الاقتصادية والسياسية. حول هالموضوع يسعدني ويشرفني أن أستضيف المهندس الباحث هيثم إسباعي. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
مساء الخير مدام إليك وللمستمعين جميعا.
طبعا ما عرفنا أو حكينا عن السيرة الذاتية لأنه أنت ضيف قديم وبعدين الناس صارت يعني صرت أشهر من نار على العالم أكيد. طبعا لك باع طويل بمجال النفط وحول هالموضوع رح يكون تركيزنا عن الأسعار وأيضا تقلبات الأسعار وشو انعكاساتها الاقتصادية والسياسية. بالبداية شو هي العوامل اللي بتتحكم بأسعار النفط؟ نبدأ بتعريفها وفي عوامل أخرى غير العرض والطلب أيضا.
طبعا النفط عبارة عن سلعة مثل بقية السلع، وبالتالي العرض والطلب بيتحكم بأسعاره. بس في نقطة كتير مهمة بالنسبة للدول المنتجة اللي عندها مرونة كبيرة بالإنتاج مثل العربية السعودية مثلا، في عندها إمكانية أنه ترفع إنتاجها ل 12 مليون برميل باليوم بخلال 6 شهور. وبالتالي لما بتكون هيك دولة عندها هيك مرونة فيها أن تتلاعب بالأسعار وتتحكم بالأسعار، وهذا صار أول شيء بال 73 بحرب 73 الحرب الثالثة العربية الإسرائيلية، لما الملك فيصل الله يرحمه مع الدول الخليجية قطع إمدادات النفط عن الدول الغربية، فطار صوابهم طبعا لأنه هذا عصب المصانع تبعهم تتوقف كل الصناعات وهيك، وأدى إلى ارتفاع هائل بأسعار النفط.
يعني كل المراقبين بيجمعوا والمحللين على أنه خفض أسعار النفط الأخير ما له بس أبعاد اقتصادية، له أهداف سياسية. ممكن تعرفنا على الأهداف؟
الاقتصاد والسياسة صنوان لا يمكن أن يفترقا ولا بشكل من الأشكال، وخاصة القرارات السياسية اللي بتتخذها الدول العظمى بيكون إلى أبعاد اقتصادية على المستقبل القريب أو البعيد، والعكس صحيح. يعني حتى كمان القرارات الاقتصادية بيكون إلى كمان أبعاد سياسية على المدى القريب أو البعيد. هلأ مثلا يوم اللي انهارت أسعار النفط بال 1989 باتفاق طبعا غير معلن بين السعودية والولايات المتحدة بعام 1989 أدى انهيار الأسعار. سنتا نزل رسميا سعر البرميل إلى 7 دولارات فقط، ولكن بيع بالسوق السوداء بأربع دولارات. هذا أدى إلى انهيار الاقتصاد تبع الاتحاد السوفيتي، وبالتالي إلى انهيار الاتحاد السوفيتي نفسه، لأنه الاتحاد السوفيتي كحكومة مركزية ما عاد عنده إمكانيات مادية إن تدعم الجمهوريات الفقيرة تبعه، وبالتالي صار نوع من الانفصال عن الاتحاد السوفيتي.
طبعا يعني عم نشوف نحن سعر البرميل النفط من سنة لهلا قديش متغير. إذا بدنا نقول من سنة كان 115 دولار أمريكي، انخفض إلى أدنى يعني إلى أدنى سعر له بهالسنة هاي ل 46، حاليا 59 دولار. طيب إذا كنا عم نقول أنه في أهداف سياسية واقتصادية، مين هو المتضرر الأكبر اقتصاديا من الانخفاض الحالي لأسعار النفط، ومين هو المستفيد الأكبر؟ يعني خلينا شوي نمرق على بعض الدول المنتجة للنفط ونحاول أنه نقرأ مدى تأثيرها. عندك النرويج وبريطانيا هن أوايا كتير بالاقتصاد وما بيعتمدوا نهائيا عن النفط، عندهم صناعات أخرى تانية، من المفروض أنه يكونوا استفادوا من هالانخفاض اللي موجود.
خلينا نحكي نبدأ بالدول المنتجة للنفط قبل الكل، وبصورة خاصة دول الخليج. أولا دول الخليج في عندها تعتمد باقتصادياتها على النفط بصورة أساسية، بس عندها احتياطيات كبيرة كتير من السنين السابقة. هذا واحد. منسيت احكي على موضوع خفض الأسعار، بين لأول مرة بينخفض سعر النفط من 115 ل 47 وحاليا 58، هو ب يعني فقد حوالي 56% من قيمته. المعهد أو وكالة الطاقة العالمية أو الدولية عم تتوقع أنه يرجع يرتفع سعره بآخر السنة ل 67 دولار. ما بنعرف إذا كان هذا التوقع رح يكون
بآخر
2015، فما بنعرف هالتوقع حيكون واقعي ولا قريب منه أو بعيد، بيبين معنا بآخر الليل. هلأ أنا بدي الحقيقة أثني على الحكومات الجزائرية المتعاقبة، لأنه رغم الإمكانيات الكبيرة عندهم بالإنتاج بس ما بينتجوا غير كمية محددة كل عام، ووقت تسأليهم ليش بيقولوا لك نحن بدنا نترك جزء من هالثروة القومية للأجيال القادمة. هاي أول واحد. اثنين، بصرف النظر عن سعر السوق للبرميل الواحد، دائما بتقدر الجزائر بتقدر ميزانيتها السنوية على أساس سعر البرميل 50 دولار، إن شاء الله يكون 200 بالسوق بس 50. وكل هالفوائد
اللي هي ما لها مشاكة ولا مع أوبك أو
لا لا,
أو
لا,
نهائي يعني
لا بس هي بجميع الحالات عندها هالكوتا المعينة ما بتغيرها، وبعدين بتقدر ميزانيتها على أساس 50 دولار. لما بصير 100 دولار ولا 115 بصير عندها فوائد كبيرة، في عندها صندوق خاص لهالفوائد. هذا منه لما بتحتاج بصير عندها عجز بميزانية وزارة معينة أو شيء بتاخد منه، فعندها احتياطي.
هي مصدرة أيضا؟
هي طبعا الجزائر بتصدر حوالي، خليني هلأ بس شوف الريكورد تبعي لأنه ماني حافظ الحقيقة الأرقام كتيرة، فبشوفه بعد شوي. هلأ الدول الخليج بتتأثر بس مو كتير، لأنه أصلا هي كمان الجزائر بتنتج 1,885,000 برميل باليوم. بقية دول الخليج أولا بتعمل ميزانياتها بأخذ سعر البرميل أقل من سعر السوق بكتير. اثنين، عندها فوائد من سنين الماضية، ففيها بتمكنها من الاستمرار وتحمل العجز بالميزانية سنتين ثلاثة أربعة وبجوز أكثر. أنا برأيي المتضرر الأكبر اقتصاديا وسياسيا حتى من الانخفاض الحالي للأسعار هو روسيا الاتحادية، لأن روسيا الاتحادية قدرت ميزانيتها لعام 2015 على أساس 91 دولار سعر البرميل. هذا رقم واحد، معناتها راح يصير عندها في حوالي 46% عجز بالميزانية. رقم اثنين، العقوبات الاقتصادية اللي طبقتها الغرب نتيجة هجومها على شرق أوكرانيا نزلت سعر الروبل كمان حوالي 50% فقط من قيمته. رقم واحد. رقم اثنين، أدت إلى دخول روسيا بركود اقتصادي مباشر، اعترف فيه حتى الرئيس بوتين نفسه قبل وزير ماليته أنه رح يعانوا لمدة سنتين.
يعني هل هي كانت مقصودة أنه الضغط على روسيا
بالتأكيد باتفاق مرة تانية كمان بين الولايات المتحدة والسعودية، لأن السعودية رفعت إنتاجها من 8 ملايين برميل باليوم ل 9.9، فهذا يعتبر إغراق للسوق لأنه 2 مليون مو قلال يعني. الغريب العجيب اللي أنا الحقيقة كمان في إشارة استفهام كبيرة عليه هو موقف إيران. إيران الحقيقة تعتبر من الصقور بمنظمة الأوبك، بس سكتت ما حكت شيء ولا علقت شيء على هالموضوع هذا تبع الإغراق السوق، وتحججت السعودية أنه ما بترجع للكوتا تبعها قبل ما بقية الأعضاء يخفضوا إنتاجهم. هلأ هذا الحكي شوية بجوز صار في شيء تحت الطاولة أو اتفاق بين أمريكا وإيران
ضمن النووي
تحت الطاولة، لأنه بتذكر قريت بمحل ما أنه أعطوهن 10 مليارات دولار من الأموال المجمدة اللي هي هلأ حاليا 200 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة بها، هي أنه كحسن نية يعني. فهذا واحد. نرجع هلأ لسؤالك الأصلي عن موضوع بريطانيا والنرويج. أولا بريطانيا والنرويج ما بيعتمدوا على النفط لأنه عندهم شركات، هاي الشركات خاصة
صحيح،
ما أنا شركات هاي. بس ما في أدنى شك أنه أثرت على الشركات. هلأ الشركات العاملة ببحر الشمال الشرك ما عاد حدا غير الشركات الضخمة الكبيرة قادرة أنها تستمر، الشركات الصغيرة كلها سكرت. ولذلك بي بي أموكو اللي هي الشركة البريطانية بعد انخفاض الأسعار سرحت 300 موظف من العاملين هناك، وهلأ عندها مشروع تسرح 15,000 موظف من أصل 84 على مستوى العالم، لأنه الإنتاج صار غير اقتصادي. شيل بيكتن واحدة كمان من عمالقة الشركات البترول اللي كانوا يسموهن الأخوات السبع تخلت عن مشروع اسمه مشروع القرعنة للبتروكيماويات في قطر لأنه ما عاد يوفي معه. ستات أويل النرويجية اللي كمان بتشتغل ببحر الشمال أعادت 3 امتيازات للتنقيب عن النفط في غرينلاند. من هالشركات العملاقة فقط إذن هي اللي بتقدر تستمر. شغلة تانية، انخفاض أسعار البرميل بتأثر على موضوع الدول اللي بتنتج نفوذ صخرية من النفط الصخري. أمريكا بس كندا بتنتج أكثر، كندا من ألبرتا وأمريكا وفنزويلا، وفي كمان المكسيك. بس فنزويلا ما أنا داخلي بالموضوع. راحوا شكلوا كندا وأمريكا والمكسيك شكلوا خلينا نقول منظمة على نسق منظمة أوبك، سموها منظمة الدول منظمة الدول الأمريكية المصدرة للنفط. طبعا هذا ما حيقدروا يستمروا فيه، لأنه إذا كان سعر الدولار سعر البرميل أقل من 60 إلى 70 دولار الإنتاج من النفوذ الصخرية بيكون غير اقتصادي،
تكلفته عالية
تكون لأنه تكلفته عالية، لأنه أولا المردود تبعه ضئيل. يعني مثلا كل 1000 كيلوغرام من النفط الصخري بيعطي 4.5%، يعني 45 كيلوغرام بس. هذا رقم واحد. رقم اثنين، التعدين تبعه أو تخليص النفط من النفوذ الصخري مكلف للغاية، لأنه في معالجة حرارية وفي معالجة فيزيائية وفي معالجة كيميائية وفي عدة أنواع من المعالجات لحتى والمشكلة هاد كمان أنه بيسبب تلوث للبيئة يعادل 12 مرة تلوث البيئة اللي بيسببه إنتاج برميل واحد من النفط. وبالتالي طبعا مشان السادة والمستمعين يعرفوا عن شو عم نحكي، النفط الصخري، النفط الصخري هو عبارة عن بالعربي باللغة العربية الفصحى بسموه الحمر اللي هو بيتومين، وبنفس الوقت هو عبارة عن تشرب بصخور إما رملية من الرمال اللي مخلوطة بغضار، وللي ما بيعرف شو هذا الغضار هو الوحل نفسه اللي بنعرفه نحن، بس بيكون خاضع لنوع من التصلب بسبب الضغوط. وفي عنا بيسموه هذا الأويل ساند، وفي عنا الأويل شيل اللي هو كميته أكبر بكتير. الأويل شيل هو الشيل هو كمان الغضار بس غضار قاسي، يعني وحول بس قاسي. هذا الأويل شيل الاحتياطيات اللي موجودة بالعالم 4.8 إلى 5 تريليون برميل. هذا الاحتياطي. طبعا الاحتياطي بسموه النفط في المكان. لازم تصير دراسات معينة وتحاليل وهيك حتى يصير احتياطي، يسمى احتياطي.
يعني بفهم من كلامك لحد المعلومات اللي عطاتينا اياها المصدر الاكبر في العالم هو السعودية يلي هي عم تتحكم.
المصدر الاكبر بالعالم هي روسيا الحقيقة. السعودية بتجر رقم 2،
ولكن بالضبط هلا على روسيا واقتصادها المنهار.
بس شو الفرق بين التنتين؟ روسيا بتصدر جزء كبير من انتاجها للدول اللي بتدور بفلكها، عرفتي كيف؟ بينما السعودية بتبيع لل يعني بالسوق الحرة، بالسوق الحرة، بس كتير قراب من بعضهم بحدود، يعني السعودية أنتجت 9.9، هدوليك أنتجوا 10. شغلي يعني عندي إياه الرقم. روسيا أنتجت يا ستنا بال 2014 10,600,000 برميل باليوم، هذا الوسطي طبعا.
طب
هلا نرجع بقى كمان،
مين هو المتضرر الأكبر إذا من هال؟
أنا برأيي روسيا.
روسيا هي اللي متضرر الأكبر، رغم إنه إيران عندها عقوبات اقتصادية، مفروض عليها عقوبات اقتصادية، ويعني أكيد تضررت أيضا من هالعملية، يعني يفترض إنه أكثر من روسيا.
إيران مبدئيا على المدى القريب أضرارها بتكون بسيطة. ليش؟ لأنه أولا اعتمدت سعر 72 دولار للبرميل بتقدير الميزانية. رقم اثنين، في عندها شريكين ضخمين جدا بالتبادل التجاري أو ثلاثة، هن روسيا والصين، والشريك الثالث اللي ما حدا منتبه له أو مفكرين أنه في عداوة بيناتهم، هن تركيا. تركيا إلى تبادل تجاري سنوي مع إيران يقدر ب 16 مليار دولار. وبآخر زيارة من 3 أيام الأسبوع الماضي الرئيس أردوغان زار إيران لمدة 6 ساعات، رغم أنه مختلفين حول القضايا المنطقية سياسيا، ولكن وقعوا عقود
متفقين بالمصالح،
بالمصالح الاقتصادية، وقعوا عقود بشكل أنه يرفعوا التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار خلال السنوات القادمة. وبالتالي في عندها خلينا نقول هامش تحرك إيران شوية أحسن من روسيا، هذا رقم واحد. رقم اثنين، ما في أدنى شك أنه عاصفة الحزم والتزاماتها تجاه الأنظمة اللي هي تعتبر حليفة في العراق وسوريا وحزب الله بلبنان، كمان هدول عم يستهلكوا أو عم تدفع لهم أموال أو مساعدات، فاحتمال كبير كتير بعد فترة يصير عنده عجز. بس بالوضع القائم أنا ماني شايف كتير
إن المتضرر
المعنى المتضرر الرئيسي.
طب السعودية ودول الخليج اللي هي منتجة للنفط بتعتمد باقتصادها بشكل كامل تقريبا على صادراتها النفطية وبتستورد معظم احتياجاتها، وهذا بينطبق بشكل نسبي على فنزويلا، بنقدر منقول انه هالدول هي هي الخاسر الأكبر اقتصاديا؟
ما بتقدري تقولي خاسر أكبر اقتصاديا، لأنه مثل ما حكينا قبل شوي في عندها احتياطيات ممكن تغطي عجزة ولسنوات. بس أنا اللي هلأ حاليا بالأوضاع القائمة حاليا وما يجري في المنطقة، بعتقد أنه السعودية بالذات من خلال التحالف اللي شكلته مشان عاصفة الحزم راح تعاني من عجز بعد فترة، لأنه ما تنسي هالطلعات الهائلة، العدد الهائل من الطلعات الجوية يوميا للطائرات، هذا بيحتاج لصيانة وقطع تبديلية، والقطع التبديلية تبعها غالية، إضافة إلى الصواريخ الجو أرض اللي عم تنطلق يوميا كمان هي أسعارها خيالية. ويقال يعني آخر شيء أنه يوميا المطارات السعودية عم تستقبل طائرات النقل الأمريكية العملاقة، عم بتجيب لها هالمعدات والقطع التبديلية والزخائر وهيك. وبالتالي تعتبر بالنسبة إلي أنا، يمكن أنا غلطان ما بعرف، بس هذا رأيي شخصي ما نجايبه من حدا، بس بعتقد أنه عاصفة الحزم تعتبر يعني عبارة عن حرب استنزاف للسعودية وإيران مع بعض نيناتهم. يعني مثل ما بيقولوا أنه أمريكا عم تنفذ مخططاتها بالمنطقة بأرخص الأسعار أو مجانا، يعني عن طريق أهل المنطقة اللي عم يتقاتلوا بين بعضهم، ويا ريت أهل المنطقة يوعوا لهالحقيقة هي ويقعدوا على طاولة مفاوضات ينهوا الخلاف.
إذا بدنا نرجع على الناحية السياسية، هل حقق خفض أسعار النفط أهدافه السياسية؟ وهل أجبرت روسيا الاتحادية على تغيير سياستها؟ إذا مثل ما تفضلت إنه إذا في أهداف سياسية من وراها بالشرق الأوسط وأوكرانيا، وهل أدى أيضا تغيير سياسات إيران بالمنطقة وإضعاف دورها الإقليمي؟
أنا برأيي يعني الجواب على موضوع التأثير بالقرارات السياسية أو شيء يمكن بكير شوي نحكي فيه. بدنا نشوف شو التأثير تبع انخفاض أسعار النفط على المدى البعيد. على المدى القريب ما ببين، لأنه مثل ما حكينا قبل شوي الرئيس بوتين مثلا قال أنه نحن دخلنا بمرحلة ركود اقتصادي لمدة سنتين وسنتحمل هالسنتين. هلأ من هون لسنتين شو بصير ما بنعرف. إذا نفد منا ورجعت أسعار النفط بشكل كويس وصار انتعاش اقتصادي بروسيا ممكن أنه ينفد ويمشي الحال. على فكرة بس هيك معلومة على الماشي مثل ما بيقولوا، الاقتصاد الروسي اليوم بيعادل الاقتصاد الأمريكي من 30 سنة، وبالتالي لا يمكن أنه يجابه روسيا تجابه أمريكا اقتصاديا لحالة بدون ما نحسب الدول الغربية الثانية. غير سياسته ما بعتقد، بالعكس يعني
روسيا
عن روسيا غيرت سياسته روسيا ما بعتقد أبدا. بالعكس أنا عم شوف وبقرأ من الأخبار أنه عم بصير في نوع من عرض العضلات بين روسيا ودول حلف الناتو. حلف الناتو أرسل طائرات وقطع بحرية وجنود من 13 دولة من دوله إلى منطقة بحر الشمال، لأنه روسيا عم بتقوم بمناورات شديدة جدا، والطيران الروسي المقاتل عم يتحرش بالطيران المدني الغربي. يعني أنا قريت من شي شهرين أو ثلاثة، بخلال 3 أشهر أو 4 أشهر صار في 84 حادث تحرش، ومنهم كان خطر جدا لأنه اقتربت الطائرات المقاتلة من الطيارات المدنية، وعم تتحرش بالطيارات العسكرية كمان لحلف الناتو بصورة خاصة البريطانية والفرنسية. وقرينا من مدة كمان أنه باريس أو المفاعلات النووية الفرنسية تعرضت ل تصوير يبدو أو شيء من طائرات بدون طيار دخلوها، وما عرفوا طبعا ما صرحوا من مين هالطائرات، ما بعرف بجوز مشان ما مثل ما بيقولوا يكبروا الموضوع يعني، فاختفوا. هذا بالنسبة للسعودية. بالنسبة لإيران،
بالنسبة لروسيا
إيه هاي روسيا. بالنسبة لإيران أنا برأيي إيران اليوم الحقيقة عم تلعب اللعبة تبع السياسية باحتراف وبمقدرة كتير كبيرة وبعند، حاسة أو عرفانة متأكدة إنه كل أوراق اللعبة وأوراق القرارات وهالشغلات هي بإيدها. والدليل إنه عم بيرجعوا، ما بدي أقول بيكذبوا، بس عم بيعترضوا على تصريحات الرئيس أوباما وزير خارجيته من خلال لما هذوليك بيقولوا انه وصلنا لاتفاق وما بعرف ايش
احنا وقربنا،
بيقولوا الايرانيين، بيطلع مثلا المرشد الاعلى بيقول هذا الحكي مو صحيح، ما صار، ولن نسمح بتفتيش المواقع العسكريه تبع ايران، ولن نسمح بدخول المفتشين. ظريف محمد جواد ظريف وزير الخارجية بيوقف بصرح تاني يوم بعد ما بصرح كيري عن هذا الموضوع، بيقول لن نوقع أي اتفاق قبل إنهاء كافة العقوبات الاقتصادية. يعني هن عم يملوا شروطهم، مو أمريكا، هن عم يملوا شروط. هلأ أمريكا بتحدد إنه عم بيطوروا بسموها القنابل المدمرة للتحصينات اللي هي بنكر بستر بسموها. هلأ بالزمانات كان عندها بنكر بستر، في عندها بنكر بستر كان بيخترق 3 أمتار من البلوكوسات من الاسمنت المسلح و9 أمتار من التراب. هلا هذه كان وزنها 200 كيلوغرام او شيء. هلا مطورين بنكر بستر جديد وزنه 13000 كيلو. ممكن يخترق اي جدار اسمنتي واي كهف واي جبل واي هي طبعا بيعرض عضلات كمان انه يعني نحن لانه هن خايفين اكثر شيء من مفاعل نووي بفودورد او هيك شيء يمكن اسمه، هذا اللي بينتج الماء الثقيل. الماء الثقيل هو الايجنت اللي بيوصل البلوتونيوم للبلوتونيوم اللي بتشكل القنبلة النووية. فهذا حاطينه بجبل، حافينه بضمن جبل،
يعني حماية كاملة.
حماية كاملة طبعا غير المضادات اللي برا وهيك. هذا رقم واحد. رقم اثنين، روسيا اليوم صرحت انه رح ترسل لهم صواريخ S-300 اللي هي مضادة للطائرات، وهي متقدمة جدا، يعني تعتبر متقدمة جدا. فأنا ما بعتقد انه ايران تراجعت حتى مثل ما بيقولوا بالعربي الفصحى قيد انمله عن مواقفها ابدا.
مين المستفيد؟ لمصلحة مين السعودية عم بتغرق هالأسواق وتنزل يعني هالأسعار؟
هلا
مين المستفيد؟
خلينا نقول انه السعودية اولا اثبتت ان حليف وثيق ومخلص للولايات المتحدة،
وهذا مش جديد اكيد.
يعني طبعا مش جديد، بس لاحظي كيف يعني لما بينطلب منها اي شيء وحتى ولو كان على حساب مصلحتها الى حد ما فعم بتقوم فيه. بالتاكيد انخفاض الاسعار افشل مخططات الانتاج من النفط الصخري، فهي تضررت مثلا كندا وامريكا والمكسيك وفنزويلا. يمكن احتمال حنشوف كمان بالمستقبل القريب وضعت حد للأوبك ولأوبك كمان اللي هو التحالف الأمريكي الجديد. ما عاد للزوم يعني هلأ طالما كل واحد عم بينتج على كيف وعم بي، ما عاد إلى لزوم. هي الشغلة الأخيرة اللي بيقدر يقول الواحد أنه فعلا النفط لما بيكون بإيد دولة قادرة على إغراق السوق بالنفط أو إغلاق الصمامات، عرفتي كيف، إنه يكون صانع للسياسة بالمستقبل. المستقبل القريب حينفي أو يثبت هالشيء.
جانا سؤال، أنا كثير بعتذر من مستمعينا لضيق الوقت ما عم نقدر ناخد اتصالات، بس في سؤال، أين تكمن المصالح الأمريكية الروسية بالنسبة لهبوط أسعار النفط؟ هذا سؤال لو يعني نسمع الجواب.
طبعا روسيا طبعا ما إلى مصلحة، بالعكس روسيا متضررة ضرر كبير جدا من انخفاض أسعار النفط. مثل ما إذا متابع الحلقة من أولها حكينا بهالموضوع وقلنا أنه عنده مشكلة، لأنه هتفقد أولا حربة 128 مليار دولار هرب من رأس مالات الوطنية بمجرد ما طبقت العقوبات الاقتصادية. وزير المالية صرح أنه خسائر روسيا من النفط حتكون 140 مليار دولار بسنة 2015 جراء هبوط الأسعار، وكل ما نزل سعر البرميل 10 دولار حتخسر 100 مليار دولار من الدخل تبعه. أمريكا ما أنا متضررة، بالعكس أمريكا عم هي المستفيد سياسيا مو اقتصاديا، بس سياسيا هي المستفيد لأنه عم تمارس ضغوط هائلة على روسيا من خلال الاقتصاد مشان موضوع موقفها من أوكرانيا.
يعني في عندك دول كمان أيضا هي مستفيدة من انخفاض أسعار النفط يلي بتستورده، مثل ألمانيا فرنسا إيطاليا ومعظم دول أوروبا الغربية وأيضا الصين. ما بعرف شو رأيك بهال.
طبعا تستفيد، بس نحن يعني ما ننسى أنه عادة وقت اللي بيشتروا هالدول هي وقت تشتري نفط ما بتشتري كل يوم بيومه أو كل شهر بشهر، بتعمل عقود. الشركات الكبيرة بتعمل عقود، طبعا هدول كلياتهم الدول اللي تفضلتي بذكرها كدول ما لهم علاقة، شركاتها هي الشركات الخاصة هي اللي متكفلة بشراء النفط وتسويقه وتكريره إلى آخره. فهي الشركات عادة تعمل عقود لسنة أو لست شهور أو ثلاث شهور يعني، بس ما في عقد بيكون لشهر
حالي
أو عن اليوم. عن اليوم أنا حتى بتذكر لما كنت عم بشتغل بالخليج، أمريكا بعتت موفد يتفاوض مع الشركة اللي عم بيشتغل معها مشان يوقعوا عقد على شراء النفط من الحقل المعين لمدة 5 سنين. يعني تصوري لوين عم قبل بوقت. يعني
في عندك إضافة لكل اللي حكينا؟
والله ما عاد في شيء احكي يعني، بس الحقيقة يعني مثل ما قلت النفط صار عبارة عن مو بس سلعة مثل بقية السلع، بل بالعكس صار عبارة عن وسيلة للضغوط السياسية والاقتصادية، وصار بمكن الدول اللي عندها إمكانيات كبيرة بالإنتاج إنه تتحكم بالقرار السياسي والقرار الاقتصادي.
هل برأيك بشكل مختصر، معنا يمكن أقل من دقيقة، هي حرب عالمية باردة هلأ؟
الحرب العالمية الباردة الحقيقة دخلناها مباشرة من عند أوكرانيا. من عند أوكرانيا لما صارت الأزمة الأوكرانية دخلنا الحرب الباردة، والحرب الباردة مستمرة. واليوم
النفط ما له دور فيها؟
لا طبعا النفط عبارة عن ضغط من
للضغط.
بس اللي صار أنه مثل ما حكينا كمان قبل شوي أنه صار في عرض عضلات، هذا من ناحية. من ناحية تانية يعني مثل ما بتعرف في روسيا استخدمت كمان حق النقد 3 مرات بالنسبة لسوريا للملف السوري. فهذا ما عجبها طبعا، ما بيعجبها لأمريكا لأنه سيدة العالم، فما بتريد حدا يعترض على قراراتها أو على مشاريع القرارات تبعها. وبالتالي يعني عم تقدر عن طريق الضغط هذا اللي صار بالنفط، هو عبارة عن حرب باردة. وعم مثل ما حكينا قبل شوي كمان عم يصير في مواجهات خطيرة جدا بين الطائرات الروسية والطائرات الغربية، وهي الحرب أشرس من الحرب السابقة الحقيقة، لأنه الرئيس بوتين يعني شايف حاله قيصر لروسيا بصراحة، وعنده تأييد كبير كتير على فكرة من الشعب الروسي لأنه بيعتبروه بطل قومي. يعني عندك 84% من الشعب الروسي بيعتبروه بطل قومي.
طبعا موضوع النفط موضوع كتير مهم، وحكينا بأكيد بشكل موجز، ولكن أغنيتنا بهالمعلومات القيمة. شكرا كتير لك المهندس الباحث هيثم إصباعي، كنت معنا بفقرة حوار مفتوح، والموضوع كان تقلبات أسعار النفط وآثارها الاقتصادية والسياسية. أكيد لنا لقاء آخر معك بتطور أسعار النفط والحرب اللي عم نشهدها والمشاكل. شكرا كتير لك.
شكرا مدام.
أعزائي المستمعين، فقرة المسابقات هلا إذا بتنحل مع زميل عمار برفقة الزميل حسان بعد فاصل قصير.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
باتي ثري بالري لأصحاب صوري وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على النفكة 65 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها، بقليوة معمول العيد، كرابيج، بقليوة على شوكولا، حلوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازيق، غريبة وغيرها. 54 279 553 514 2